أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومضيئتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في المسلك الثالث في تفسير معاني الحروف وبيان الفرق بينها وبين معاني الأسماء المسامحة لها في المعنى، وقد شرحنا هذا المسلك بما لا نزيد عليه، وقد آن أوان التطبيق بالمعنى. قال الاتجاه الثالث أو الثالث، لأن الاتجاهان الأولان طبقناهما ووصل بنا الكلام إلى الاتجاه الثالث، أن الحروف موضوعة لمعاني مباينة في حقيقتها وسنخها للمعاني الإسمية. يعني ماذا؟ يعني معاني الحروف ومعاني الأسماء متباينة جوهرا وذاتا، مو معنى الحرف ومعنى الاسم واحد ذاتا والتغاير بينهما عرضي بحسب الإحاضة الصارخ في مقابل السنة. قال فإن المعاني الإسمية في حد ذاتها معاني مستقلة في أنفسها، مو يعرض عليها اللحاظ الاستقلالي في مقام الاستعمال، بل هي في حد ذاتها معاني إذا حضرت في الذهن تحضر بنحو يستقل في التصور المحدودية. صحيح، نحن من خلال ما شرحناه شو قلنا؟ معاني الأسماء ما هي؟ معاني الأسماء هي الأقسام الثلاثة للوجود الخارجي الأولى. صحيح؟ هذه الأقسام الثلاثة الأولى للوجود الخارجي إذا حضرت في الذهن تحضر على نحو صورة مستقلة في المفهومية، أم لا تحضر على نحو صورة مستقلة في المفهومية؟ قال فإن المعاني الإسمية في حد ذاتها معاني مستقلة في أنفسها، ومعاني الحروف في حد ذاتها لا استقلال لها، بل هي متقومة بغيرها. معاني الحروف ما هي؟ النسب الخارجية، القسم الرابع. النسب الخارجية في حد ذاتها إذا حضرت في الذهن لا تحضر بنحو مستقل، ولا تحضر إلا على صورة نسبة ثانية في طرفيها، ووجودها تابع لوجود طرفيها وغير مستقلة في الوجود. فإذا صار عندنا أربع أقسام للوجود الخارجي، ثلاث أقسام من الوجود الخارجي هي معاني الأسماء، وهي المعاني بحسب طبيعتها إذا تصورت وحضرت في الذهن تحضر بصورة مستقلة في المفهومية. والقسم الرابع اللي هو النسب والروابط الخارجية، وهذه النسب والروابط الخارجية بطبيعتها إذا تصورت في الذهن لا تتصور إلا بصورة ثانية في غيرها وتابعة لطرفيها وغير مستقلة في المفهومية والتصور. واضح الكلام؟ مو معنى واحد يقبل أن يتصور تارة تصورا استقلاليا ويتصور تارة أخرى تصورا آليا كما على المسلك الأول. على المسلك الأول شو فرضوا أصحاب المسلك الأول؟ قالوا نفسها النسبة الضبطية الموجودة بالخارج مرة نتصورها تصورا استقلاليا، هذا التصور وضع له الاسم وهو معنى الابتداء، وأخرى نتصورها تصورا آليا، هذا التصور وضع له الحرف وهو معنى منه. نحن نقبل هذا الاتجاه بعد هذا التوضيح الذي شرحناه؟ ما نقبل. ليه؟ النسبة الابتدائية لا تقبل أن تتصور في الذهن إلا بتصور غير مستقل بالمفهومية. ما ممكن تتصور النسبة الابتدائية بماذا؟ بتصور مستقل في المفهومية. وقول الاسم وضع لتصور النسبة الابتدائية تصورا مستقلا بالمفهومية اللي هو معنى الابتداء. لا لا، الابتداء موضوع لمعنى يستقل بالمفهومية، ومن موضوعة لمعنى لا يستقل بذاته بالمفهومية، وليس لفظ الابتداء ولفظ من موضوعين لمعنى واحد يلحظ تارة مستقلا وأخرى باللحاظ الآلي. إذا الفرق الجوهري بين المسلك الثالث والمسلك الأول. قال ومعاني الحروف بذاتها لا استقلال لها بل هي متقومة بغيرها. والصحيح هذا القول الثالث تمناه الماكن ويحتاج إلى توضيح وبيان. يا أخوان أنا رح أطبق سريعا وشير إشارات سريعة لأن كله كل ما في المتن شرحناه وأوضحناه في ضمن درسين المعنى الحرفي أخذ وقتا منا لأنه مطلب دقيق. قال يحتاج إلى توضيح وبيان. إن المعاني الموجودة في الخارج على نحوين. عن أي معاني عم نحكي هلأ؟ المعاني الموجودة في الخارج مو الصور الذهنية الموجودة في الخارج يعني الموجودات الخارجية على نحوين. الأول ما يكون موجودا في نفسه كذلك زي الجوهر ولا لا؟ موجود في نفسه أم لا؟ في نفسه. الذي هو من جنس الجوهر وقيامه وكقيامه مثلا قيام زيد. قيام زيدين موجود في نفسه أم لا؟ موجود في نفسه. وقيامه وكقيامه مثلا كقيام زيد يعني الذي هو من جنس العرب. لأن العرب أيضا يا أخوان ماذا؟ موجود في نفسه موجود في غيره بس في نفسه. فإن كل منهما يعني من زيد وقيام زيد موجود في نفسه والفرق أن الجوهر موجود في نفسه لنفسه والعرب موجود في نفسه لغيره. أحسن قائم منه. وطبعا كلاهما وهناك أيضا جهة أخرى مشتركة بين زيد وقيام زيد كلاهما بغيره وبيكتب عما يوجد بنفسه اللي هو واجب. فأنا القسم الأول ما يكون موجودا في نفسه سواء كان موجودا في نفسه لنفسه أو في نفسه لغيره. الثاني ما يكون موجودا لا في نفسه يعني لا في نفسه في غيره. الحرف بيتغير المعنى. الباء واللام كانوا فيه بنفسه بغيره لنفسه لغيره في نفسه في غيره معاني مختلفة. الثاني ما يكون موجودا لا في نفسه بل في غيره كنسبة القيام إلى زيد. هذه النسبة اللي بتحقق الارتباط بين قيام وزيد واللي هي نسبة واقعية. يا أخوان الشيخ الآن قاعد ولا قائم؟
قاعد.
طيب إذا الشيخ حسين قاعد الشيخ عبد الرحمن قاعد الآن إذا وقف الشيخ عبد الرحمن تحقق قيام في الخارج أو لم يتحقق؟ إذا القيام عرض أو ليس بعرض؟ هذا القيام الذي تحقق بالخارج هل هو منتسب إلى الشيخ حسين ومرتبط به؟ القيام الذي تحقق بالخارج بوقوف الشيخ عبد الرحمن غير منتسب إلى الشيخ حسين وغير مرتبط به. طيب إذا وقف الشيخ حسين الآن تحقق في الخارج قيام واقعا هو مرتبط بالشيخ حسين واقعا مرتبط مو إذا وقف أنا بعتبره قائم مو تبع واقعا تحقق قيام مرتبط به. هذا الارتباط بين الشيخ حسين وبين قيامه ارتباط واقع. قال والثاني ما يكون موجودا لا في نفسه كنسبة القيام إلى زيد ارتباط القيام بزيد اللي هو ارتباط واقعي. وبرجع بأكد عم أقول واقعي واقعي مو انه والله له وجود خارجي مثل وجود زيد ومثل وجود البيض واقعي. خلينا نكتفي بهذا المقدار الان. لا مو اعتباري واقعي بس مو اعتباري واقعي في قبل الاعتباري. احسنت. الاعتباري له معنيان تارة يطلق على ما يقابل الواقعي وتارة يطلق على ما يشمل الواقعي نتعرض فيما بعد. قال الثاني ما يكون موجودا لا في نفسه كنسبة القيام إلى زيد. والدليل على كون هذا المعنى اللي هو نسبة القيام إلى زيد لا في نفسه أنه لو كان للنسب والروابط الخارجية وجودات استقلالية للزم وجود الرابط بينها وبين موضوعاتها. موضوعاتها شو المقصود بموضوعاتها؟ أطراف النسبة مو الموضوع في قبال المحمول. أطراف النسبة نسبة القيام إلى زيد موضوعات النسبة شو هني؟ القيام وزيد. لو كان لهذه النسبة وجود واقعي لكان ماذا؟ للزم وجود الرابط بينها وبين الأول. لو كان لهذه النسبة عفوا وجود مستقل للزم وجود الرابط بينها وبين طرفها. ليه؟ لأنه بتصير النسبة والحال هذه وجودها وجود مستقل كوجود الطرفين، فتحتاج إلى ما يربطها بطرفين. طيب، فننقل الكلام إلى ذلك الرابط، والمفروض أنه وجود مستقل أيضا، لأنه نحن بينين أنه كل النسب والروابط وجودات مستقلة، فلا بد لهم الرابط أيضا. وهكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط، فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية، والتسلسل باطل، وما يلزم منه الباطل باطل، فإذا لا يمكن أن تكون وجودات النسب وجودات مستقلة، لأنه يلزم من ذلك التسلسل الباطل، وما يلزم منه الباطل فهو باطل، فيتعين أن تكون وجودات النسب وجودات غير مستقلة. قال: فيعلم من ذلك أن وجود الروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير. شو يعني في حد ذاته متعلق بالغير؟ أرجو منكم الاستماع. يعني حقيقة النسبة حقيقة تعلقية، وليس التعلق بالغير أمرا طارئا على النسبة. بعبر العلماء يا أخوان عن بعض الصفات بأنها صفات تعلقية. الصفات طبعا وجودات نفسانية، نحن عم نحكي عن النسب الخارجية هلا، بس بالنهاية هذا تنظير لتقريب الصورة. مثلا الحب صفة نفسانية أو لا؟ الإرادة صفة نفسانية أو لا؟ بيقولوا حقيقة الإرادة أنها صفة تعلقية. شو يعني حقيقة الإرادة صفة تعلقية؟ يعني حقيقة الإرادة سنخ حقيقة لا تكون إلا مع مراد، حقيقتها أنها صفة تعلقية، مو أن التعلق بالغير يعرض على الإرادة، فتارة الإرادة تتعلق بمراد وأخرى لا تتعلق بمراد. تقبلوا هذا الكلام؟ أنه مرة الإنسان يريد وتتعلق إرادته بمراد، وتارة أخرى يريد ولكن لا تتعلق إرادته بمراد. لو كان مرة يريد وتتعلق إرادته بمراد وأخرى يريد ولا تتعلق إرادته بمراد، لما كانت حقيقة الإرادة أنها صفة تعلقية، بل كان التعلق بالغير عارضا على الإرادة وطارئا عليها. ولكن وجداننا يقضي بماذا؟ بأن حقيقة الإرادة حقيقة تعلقية، ولا إرادة إلا مع مراد، ولا حب إلا مع ماذا؟ محبوب. هلا بين عرضتين تقول لي: طب ما كثيرا ما نقول يا زلمي بدي شغلي بس مش عارف شو هي، بدي شي حاسس انه بدي شي، حابب اعمل شي بس مش عارف شو هو. إذا ما معناته أن وجودت الإرادة بلا مراد ووجد المحبوب الحب بلا محبوب. دائما وجود الإرادة في أفق النفس يعني أن هناك مرادا في أفق النفس، وجود الحب في أفق النفس يعني أن هناك محبوبا في أفق النفس. غايتنا في الأمر المراد والمحبوب في أفق النفس، مرة متعين ومرة مجمل ومردد بين عدة أشياء ينطبق عليها خارجا. والله جاي عبالي شيء مش عارف شو هو، جاي عبالي شيء طيب. المراد والمحبوب هنا هو الشيء الطيب الطعم، بس هذا المحبوب بمقام الانطباق على الخارج بينطبق على الحلوى أنها شيء طيب الطعم، بينطبق على الفاكهة أنها شيء طيب الطعم، بينطبق على العصير أنه شيء طيب الطعم. فإذا هذا ما بيشكل نقض علينا، دائما إرادة لابد لها من مراد، حب لابد له من محبوب. النسب والروابط الخارجية مثل هذه الصفات التعلقية القائمة بالنفس، كما أن هذه الصفات إرادة وحب حقيقتها أنها صفات تعلقية، هذه النسب والروابط الخارجية حقيقتها أنها ماذا؟ حقيقتها تعلقية، حقيقتها أنها وجودات غير مستقلة، بل هي وجودات تابعة بغيرها وقائمة بغيرها ومتعلقة بغيرها.
ما شئت تعبر.
هذه النقطة الأساسية اللي بتنفي ماذا؟ المسلك الأول. على المسلك الأول لا، اللحاظ الإحقالي واللحاظ الاستقلالي طارئان على المعنى الواحد. أما الآن أقول لا، المعنى الحرفي معنى تعلقي، بذاته معنى تعلقي، ما ممكن أن يلحظ استقلالا. تلحظ استقلالا كما أن تقول أنه والله أنا أريد بلا مراد وأحب بلا محبوب. والمعنى الاسمي معنى مستقل بالمفهومية، ما ممكن أن يلحظ آلة. واضح؟ لذلك صار الفارق جوهري وذاتي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. قال يعلم من ذلك أن وجود الروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير، يعني حقيقة الروابط والنسب هي حقيقة تعلقية لا تقبل الوجود والمستقل، ولا حقيقة له، يعني ولا حقيقة لوجود الروابط والنسب إلا التعلق بالطرفين. هو عين التعلق وليس حقيقة طرأ عليها التعلق. الإرادة عين التعلق بالمراد وليست حقيقة يطرأ عليها التعلق بالمراد تارة ويطرأ عليها عدم التعلق بالمراد أخرى. المعنى الحرفي عين التعلق بالغير وليس حقيقة يعرض عليها التعلق بالغير تارة وعدم التعلق بالغير أخرى. إذا جوهر الفرق بين المسلك الثالث والأول.
ما هو التعلق؟
ها؟
إذا سئل ما هو التعلق؟
معنى بديهي واضح. تعلق بالغير، مفاهيم بديهية يسأل. التعلق بالغير، الارتباط بالغير، مفاهيم بديهية.
يعني صار الفرق مصدر له والإرادة مصدر له والحب مصدر له.
لا طبعا، لا لا، نحن جبنا مثال الإرادي والمحب.
الإرادي عين المتعلق.
آه ولكن الإرادي والمحب قلنا صفات تعلقية، وقلنا نحن كلامنا هلا عن النسب والروابط الخارجية. الإرادي صفة تعلقية تتعلق بمراد بطرف واحد، المحب صفة تعلقية تتعلق بمحبوب بطرف واحد.
حب الإرادي من مصادر التعلق.
إيه التعلق له مصادر متعددة، الحقائق التعلقية مختلفة، الحب والإرادة صفة تعلقية. النسب والروابط الخارجية حقائق تعلقية. هلا النسب والروابط الخارجية يتعلق بطرفين، الحب والإرادة تتعلق بطرفين، بس بالنهاية حقائق تعلقية. قال ثم إن الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلة كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة في ذاتها. شو هي المعاني المستقلة في ذاتها؟ الأقسام الثلاثة الأولى للوجود الخارجي. شو هي المعاني غير المستقلة في ذاتها؟ النسب والروابط اللي هي القسم الرابع للوجود الخارجي. قال فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بإزاء كل من القسمين ألفاظا خاصة. ليش صارت الأقسام قسمين مش أربعة؟ لأن الأقسام الثلاثة الأولى بماذا تشترك؟ بأنها موجودة في نفسها وأنها وجودات مستقلة في وجودها. القسم الرابع موجود في غيره، وجود غير مستقل في وجوده. فصار ماذا؟ فصار القسم الثنائي. قال فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بإزاء كل من القسمين ألفاظ خاصة، والموضوع بإزاء المعاني المستقلة هي الأسماء. فإذا الأسماء موضوعة لتصورات ومفاهيم مستقلة في التصور والمفهومية. هذه التصورات والمفاهيم المستقلة بالتصور والمفهومية تحكي عن ماذا؟ عن الوجودات الخارجية المستقلة في وجودها والموجودة في نفسها. والموضوع بإزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها من أسماء موصولة وأسماء إشارة وغير ذلك. يعني الحروف والأسماء موضوع بإزاء معاني، بإزاء تصورات ومفاهيم غير مستقلة بالمفهومية والتصور، تحكي عن ماذا؟ عن الوجودات الخارجية غير المستقلة في وجودها وتحققها في الخارج. قال وهذه المعاني غير المستقلان لما كانت على أقسام شتى. ليش المعاني غير المستقلة في الخارج على أقسام شتى؟ لأنه عندي نسبة اتحادية بالخارج مثل نسبة القيام وعندي نسبة حلولية. مثل نسبة المرض إلى زيد، وعندي نسبة صدورية مثل نسبة الضغط إلى زيد، وعندي نسبة ضغطية عندما يكون زيد في الضغط، وعندي نسبة ابتدائية، وعندي نسبة استعلائية، وعندي نسبة استفهامية، وعندي نسبة طلبية، ولا غير ذلك من النسب. نسبة طلبية هي نسبة تتقوم بأطراف ثلاثة: طالب ومطلوب منه ومطلوب، صح ولا لا؟ ايتني بما صيغة افعل هون يعشب الدل على النسبة الطلبية، القائم خارجا بين الطالب اللي هو المولى والمطلوب منه اللي هو العبد والمطلوب اللي هو النسب. ونسب ما شاء الله، مثل ما قلنا اتحادية، صدورية، حلولية، ابتدائية، ضغطية، استعلائية، طلبية، استفهامية، رغبية. وكل نسبة من النسب الخارجية هذه، من هذه النسب الخارجية يا أخوان، تحتاج إلى ماذا؟ إلى لفظ يدل عليها. هاللفظ رح يوضع لماذا؟ لنسبة ذهنية تحكي عن هذه النسبة الخارجية. يا أخوان، النسبة الذهنية اللي بتحكي عن النسبة الابتدائية في الخارج، ترى بدوا أنها ماذا؟ أنها نسبة ابتدائية. والنسبة الذهنية اللي بتحكي عن النسبة الاتحادية في الخارج، ترى بدوا أنها نسبة اتحادية، وهكذا لما شرحناه بالأمس. فنقدر من باب المسامحة شو نقول؟ نقول من موضوع للنسبة الابتدائية، وفي موضوع للنسبة الضافية، وهيئة افعل موضوع للنسبة الطلبية. ما تشكل علي تقلي هذه موضوعة لنسب ذهنية تحكي عن هذه النسب الخارجية، لأنه المالك أن النسبة، بما أن النسبة الذهنية بما أنها تحكي عن النسبة الخارجية، فترى وكأنها هي، وإن كانت بالدقة العقلية هي نسبة أخرى غير النسبة الموجودة في الخارج. مثل ما أن صورة زيد بالنظر البدوي ترى وكأنها زيد، وبالنظر الفاحصة نعرف أن صورة زيد هي غير زيد. شرحنا ذلك بالأمس. قال: وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى، فقد وضع بإزاء كل قسم لفظ يدل عليه، إما لفظ مثل في من إلى على أين هل، أو هيئة لفظية تدل عليه، وهذا شرحناه، مثل هيئة القضية الشرطية اللي هي هيئة تركيبية تعرض للجملة التركيبية للكلام المرتب، أو مثل هيئة المشتق اللي هي هيئة إفرادية، صيغة إفعال هيئة إفرادية تعرض للمفرد، مش هيك؟ صيغة المشتق تعرض لماذا؟ للمفرد، بينما الهيئة الشرطية تعرض للمركب، لأنه ماذا؟ الهيئة الشرطية تكون بين جملتين وتعرض للمركب الكلامي، إن جاء كذلك فأكلم. ما في فرق الهيئة اللفظية سواء كانت هيئة إفرادية مثل صيغة إفعال وهيئة المشتق، أو هيئة تركيبية مثل هيئة القضية الشرطية. فمفاد هذه الهيئات معان حرفية، ليه؟ لأنها تدل على النسب. مثلا الهيئة الشرطية إن جاء زيد فأكرمه، هيئة الجملة الشرطية ما هي النسبة التي تدل عليها؟ النسبة التعليقية، تعليق الجزاء على الشرط، في شرط في الجزاء. هيئة الأفعال شو هي النسبة التي تدل عليها؟ النسبة الطلبية، صلي، هيئة الأفعال تدل على طلب المادة وهي الصلاة من المكلف. أين؟ ما هي النسبة التي يدل عليها هذا الاسم؟ أين؟ النسبة الاستفهامية اللي هي قائمة بين مستفهم ومستفهم منه ومستفهم عنه إلى ذلك. كل هذه الألفاظ أو الهيئات اللفظية سواء كانت بحسب علم النحو حروف أو أسماء أو هيئات إفرادية أو هيئات تركيبية، كلها مدليلها ما هي؟ نسب. فإذا بعلم الأصول بيصطلح عليها بمعاني حرفية. لذلك بيقولوا إنه مدلول الهيئة إنه الهيئة معنى حرفي، الهيئة سواء إفرادية أو تركيبية تدل على نسبة. افعل على النسبة الطلبية، هيئة القضية الشرطية على النسبة التعليقية.
الفرق بين نقول نفس الهيئة وبنقول مدلول الهيئة، في فرق شيء
الهيئة ليست حرفا بس مدلول الهيئة معنى حرفي، لأنه مدلول الهيئة نسبة مثل ما أنه مدلول حرف من نسبة. طيب قال مثلا إذا قيل نزحت البئر في دارنا بالدلوي ففيه عدة نسب مختلفة ومعان غير مستقلة. أما المعاني المستقلة تعرفوها أنتم، الدار معنى مستقل، الدلو معنى مستقل، البئر معنى مستقل، النزح معنى مستقل. بس هلأ إذا أنا فتت وقلت لكم هيك الدار البئر النزح الدلو حضرت معاني متناثرة في ذهنكم، في ترابط بينها، شو اللي بيحقق الترابط بين هالمعاني؟ المعاني الحرفية اللي هي مدلولة إما لألفاظ أو لهيئات لفظية. قال ففيه عدة نسب مختلفة ومعاني غير مستقلة، إحداها نسبة النزح إلى فاعله اللي هي النسبة الصدورية، نزحته هيئة فعلته، والدال عليها هيئة الفعل المعلوم فعلته، لأنه هيئة الفعل المجهول تدل على نسبة بس تختلف عن النسبة اللي تدل عليها هيئة الفعل المعلوم. وثانيتها نسبته إلى ما وقع عليه، نسبة النزح مو إلى من صدر منه النزح، إلى من وقع عليه النزح. النسبة الأولى نسبة صدورية، النسبة الثانية نسبة وقوعية إلى ما وقع عليه، أي مفعوله، مفعول النزح وهو البئر، والدال عليها هيئة النطق في الكلمة، نزحت البئر، هيئة النطق بتدل أنه البئر مفعول وقع عليه فعل النزح، بتدل على النسبة الوقوعية. شو مقصود بهيئة المفعول؟ هيئة النصب، هيئة النصب
يعني الحركة كذا.
اي نعم
نفس الحركة،
فتح آخر الكلمة تسمى هيئة النصب، لأن الكلمة تقبل هيئات متعددة، تقبل الفتح وتقبل الضم، كلمة البئر تقبل الجر، إذا هو فتح آخر طبعا الفتح قد يكون علامة إعراب، قد يكون علامة ثناء، أنا بديش فوق البحث معكم أنا، بس في النهاية المقصود هون هيئة النصب هي الدالة على مفعولية البئر وعلى أنه وقع عليه النزح على النسبة الوقوعية. وثالثتها نسبته أي النزح إلى المكان، شو هو المكان اللي كان ضعف للنزح؟
دار.
شو اللي بدل على النسبة الضعفية في كلمة فيه؟ لاحظوا الدلال الأولان هيئة إعرابية وهيئة الفعل، أما هنا صار لفظ فيه. وثالثتها نسبته إلى المكان والدال عليها كلمة فيه. ورابعتها نسبته إلى الآلة والدال على آلة النزح، نسبة النزح إلى الآلة التي وقع من خلالها النزح، نسبته إلى الآلة، الدال على الآلة الدلو اللي هو مفهوم مستقل بالمفهومية، بس الدال على أن الدلو كان آلة النزح، وعلى نسبة الدلو إلى النزح وأنها نسبة التوسط، وأن النزح كان بتوسط الدلو، هذه النسبة التوسطية شو الدال عليها؟ مو الدال على الآلة شيخنا، على النسبة التوسطية بين النزح والدلو. ورابعتها نسبته إلى الآلة والدال عليها لفظة الباء، وإلا الآلة ما الذي يدل عليها؟ كلمة الدلو. النسبة التوسطية وأن الدلو هو كامل الواسطة في نزح الماء من البئر، كلمة الباء بالدلو، مثل ما في بتدل على النسبة الضرفية، الباء بتدل على النسبة التوسطية بواسطة الدلو يعني. واضح الكلام؟ ومن هنا يعلم أن الدال على المعاني غير المستقلة ربما يكون لفظ مستقلا، لفظ مستقل مثل شو؟ كلفظ من وإلى وفي، وربما يكون هيئة في اللفظ كهيئات المشتقات والأفعال وهيئات الإعراب، الهيئات الإفرادية والتركيبية، هذه ألفاظ مستقلة أو ألفاظ غير مستقلة؟ يعني بعبارة أخرى يا أخوان أرجو منكم الانتباه. إذا بدنا نطبق الأقسام الأربعة للوجود، طبقناها على عالم الوجود الخارجي وإن الأقسام الأربعة موجودة، بعالم الوجود الذهني كم قسم إلا موجود؟
اثنان
الأخيران. طب بعالم الألفاظ كم قسم موجود؟ الأول مو موجود صح، لأن الأول ما هو واجب الوجود، الله ليس وهو، من عبد الاسم فقد كفر شهد، ومن عبد الاسم والمعنى معا فقد أشرك، ومن عبد المعنى وحده وأوقع عليه الاسم فبارك التوحيد خالص. الله من لفظ ولا الله الشريك لله في وجوب الوجود. طيب الأول ما موجود على الألفاظ، الثاني الجوهر
ليس قائم بنفسه، البغض ليس قائم بنفسه.
ليش؟
قائم بغير، يعني يصدر عن إنسان
كذا، يصدر عن الغير، لكنه يحتاج إلى محل يتقوم فيه.
سير بحث الصلاة
أحسن، صار بحث في حقيقة حقيقة الله وحقيقة الصاد، إنه يتقوم بالأخير اللي هو يعني لو في فراغ بينه وبينك لا يرد الصوت، وموجب انتباهه الصوت هو الأخير. يعني على كل حال هذا صار بحث بحقيقة الصوت وحقيقة الله ونحن بيننا عنه. اللي بيهمنا يا أخوان إنه اللفظ قد يكون موجودا لنفسه وقد يكون موجودا لغيره. الموجود لنفسه مثل المواد اللفظية منه إلى فيه وعنه على، الموجود لغيره مثل ماذا؟ مثل الهيئات اللفظية. الهيئة اللفظية يا أخوان ممكن توجد هيئة بلا أن تعرض لمادة من المواد؟ الهيئة السريرية توجد بنفسها من دون أن تحل في خشب أو حديد أو حجر؟ لا، الهيئات لا توجد بنفسها، لابد لها من محل تحل فيه. هيئة افعل، إما بتحل بمادة اضرب أو بمادة ادرس أو بمادة اصعد أو بمادة انزل، ما في شيء اسمه هيئة افعل من دون أن تكون عارضة لمادة من المواد. واضح الكلام؟ فالهيئات اللفظية هيئات المشتقات وهيئات الإعراب وهيئات الإفرادية والهيئات التركيبية لا تستقل في وجودها اللفظي، بل لا بد لها من مادة لفظية تعرض عليها وتحل فيها. مثل مثل البياض اللي لا بد له من جوهر يحل فيه، حائط شجر ورق، كذلك الهيئات. وسيأتي معنا إن شاء الله عندما نقسم الوضع إلى شخصي ونوعي اللي هو البحث التاسع، الأمر التاسع من أمور المقدمة، سيأتي معنا كيفية قيام الواضع بوضع الهيئات اللفظية لمعانيها. وإنه وضع الهيئات اللفظية لمعانيها من قسم الوضع النوعي بخلاف المواد اللفظية، فإن وضعها من قسم الوضع الشخصي. هذا سيأتي وينفي محلي وهو الأمر التاسع من أمور المقدمة. ما يهمني الآن أن تعرفوا أن الهيئات اللفظية إفرادية كانت أو تركيبية لا تستقل في وجودها اللفظي، بل تحتاج إلى مادة لفظية تعرض عليها وتتقوم فيها. قال: النتيجة قد تحقق مما بيناه أن الحروف لها معان تدل عليها كالأسماء. صحيح، ذات مثل أفضل معانيها غير مستقلة بالمفهومية. إذا شو بيبطل؟ بيبطل الاتجاه اللي كان قائل أن الحروف لا معاني لها أصلا. والفرق أن المعاني الإسمية مستقلة في أنفسها وقابلة لتصورها في ذاتها، هي المعاني الإسمية، وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالأعراض. صحيح، مفهوم البياض معنى إسمي أم لا؟ البياض بحسب الوجود الخارجي يحتاج إلى محل يتقوم به، بس نحن قلنا الأقسام الثلاثة كلها تصوراتها معاني اسميه. مفهوم البياض يستقل بالمفهومية، وجود البياض خارجا يحتاج إلى محل يحل فيه. مفهوم الحائط يستقل بالمفهومية، وجود الحائط خارجا لا يحتاج إلى محل نقل فيه. نحن ما يهمنا أن التصور والمعنى يستقل بالمفهومية، هذا المعنى الاسمي، سواء كان بحسب الوجود الخارجي موجود بنفسه في نفسه لنفسه، أو موجود بغيره لنفسه في نفسه، أو موجود بغيره لغيره في نفسه ما بين. وأما المعاني الحرفية فهي معاني غير مستقلة وغير قابلة للتصور إلا في ضمن مفهوم آخر، يعني غير مستقلة في المفهومية، وتحكي عن وجودات خارجية موجودة في غيرها وغير مستقلة في الوجود الخارجي. ومن هنا يشبه كل أمر غير مستقل بماذا؟ بالمعنى الحرفي. وإلا المعنى الحرفي اصطلاحا هو ماذا؟ هو الموجود في غيره ذهنان، هذا هو المعنى الحرفي، هو التصور الذي لا يستقل في المفهومية والتصور، هذا المعنى الحرفي. بس تعدوا من هالمعنى الاصطلاحي للمعنى الحرفي وصاروا كل ما لا يستقل يشبهونه بالمعنى الحرفي. الإنسان بيقولوا نحن معاني حرفية، شان معاني حرفية يعني نحن وجودات ذهنية غير مستقلة بالمفهومية؟ لا، نحن وجودات خارجية. شان معاني حرفية يعني نحن مش مستقلين بوجودنا، نحتاج في وجودنا إلى الله عز وجل، فشبهنا بالمعاني الحرفية. وإلا مش كل ما لا يستقل فهو معنى حرفي. المعنى الحرفي هو التصور الذي لا يستقل بالمفهومية ويوجد بالتبع من تصورات أخرى ويكون ثانيا فيها، هذا المعنى الحرفي. ولكن تعدوا من هذا المعنى إلى كل ما لا يستقل بالمفهومية فأطلقوا عليه المعنى الحرفي، فيقولون الوجودات الإمكانية معاني حرفية، مقصودهم أنها لا تستقل وتحتاج في وجودها إلى وجود. قال بطلان القولين الأولين. وعلى هذا يظهر بطلان القول الثاني. شو كان القول الثاني؟ القائل أن الحروف لا معاني لها. ليه؟ لأنه نحن أثبتنا أنه ماذا؟ الحرف له معنى رغم في الأمر لا يستقل في المفهومية
بطلان الاشتراك.
فبطل، لأن القول الثاني كان يبتني على أنه الحرف ما له معنى أصلا،
والأسماء مشتركات لفظية.
أثبتنا أنه الحرف له معنى، وبالتالي ما في ما يوجد إلى الالتزام بالاشتراك اللفظي بالأسماء. وكذلك القول الأول ظهر بطلانه. شو كان القول الأول؟ القائل إن المعنى الحرفي والإسمي متحدان بالذات ومختلفان باللحاظ. ليش سبق بطلان القول الأول؟ لأنه اتضح إنه معاني الحروف حقيقتها حقيقة تعلقية لا تقبل الوجود المستقل في الذهن، ومعاني الأسماء حقيقتها حقيقة استقلالية تقبل ماذا؟ الاستقلال في المفهومية والتصور. فبناء على الاتجاه الثالث يا أخوان، شو يلزم من لحاظ المعنى الذي وضع له الحرف لحاظا استقلاليا يا أخوان؟ شو يلزم بناء على الاتجاه الثالث؟ شو يلزم إذا بدي ألحظ المعنى الحرفي لحاظ استقلالي واستعمل الاسم في هذا المعنى؟ شو يلزم؟ انقلاب الذات. لأن المعنى الحرفي حقيقته انه ماذا؟ حقيقته حقيقة تعلقية، فإذا لاحظته استقلالا يعني هذه الحقيقة تبدلت عنه، وانقلاب الذات محال. مثل ما بيقولوا بعلم الفلسفة، لو أن الممكن أحاط بالواجب، يعني لو أمكننا الإحاطة بحقيقة الله عز وجل، لو أن الممكن أحاط بالواجب ماذا يلزم؟ إما انقلاب الممكن واجبا أو انقلاب الواجب ممكنا، وانقلاب الذات محال. مستحيل أنه تقول لي معنى واحد بلحظ طارة استقلالا وأخرى آلة. المعنى الحقيقي لا تستطيع أن تلحظه استقلالا. ليه؟ لأن حقيقته أنه معنى تعلقي قائم بالغير وغير مستقل في وجوده. فإذا ما وضع له الاسم معنى آخر غير المعنى الذي وضع له الحرف، وليس هو نفس المعنى الذي وضع له الحرف ولكن يلحظ استقلالا. فإذا يلنا انقلاب الذات ما فيك تقول لي والله اسم الضفيه وحرف منه وضعاني معنى واحد وهذا المعنى الواحد مرة بالحظوا استقلالا مرة بالحظوا لا 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 حرف من وضع للنسبة الذهنية التي تحكي عن النسبة الضفية خارجا وهذه النسبة بذاتها معنى تعلق اسم الضفي وضع لمعنى مستقل بالمفهومية مغاير للمعنى الذي وضع له حرف من وهذا المعنى المستقل بالمفهومية هو معنى اسم الضفي قال طيب فإذا وكذلك القول الأول يعني وكذلك يظهر مطلق القول الأول القائل أن المعنى الحقي والاسم مستحيلان بالذات مختلفان باللحاظ ويرد هذا القول أيضا القول الأول ضرب مطلق مما تقدم ولكن هناك إشكالات أخرى عليه شو الإشكال اللي أورد المتن على القول الأول يا أخوان قال ويرد هذا القول أيضا أنه لو صح اتحاد المعنيات كما يقول أصحاب الاتجاه الأول انه معنى الحرف ومعنى الاسم واحد والاختلاف بينهما باللحاظ الطارئ في مقام الاستعمال لو صح اتحاد المعنيين اي معنى الاسم ومعنى الحرف لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الاخر ليش؟ لانه بناء على المسلك الاول الحرف والاسم يصيران مترادفان والمترادفان يستعمل كل واحد منهما مكان الاخر مثل بشر الإنسان فيك تقول رأيت إنسانا فيك بدل أن تقول رأيت إنسانا تقول رأيت بشرا لصح استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الآخر مع أنه لا يصح بالبدل
سنرد
المشكلة الآن سنطرد لا يصح بالبدل ليش لا يصح بالبدل بدل وجدانا إذا بدل أن أقول زيد في الدار قلت زيد الضفية الدار هذا الاستعمال صحيح ولا غلط بحسب قانون اللغة العربية غلط هذا الاستعمال لا يصح ولا مجازا لأن بالنهاية الاستعمال المجازي استعمال على وفق على وفق قانون اللغة العربية صحيح لا يقال عنه غلط إذا استعملت لفظ الأسد من رجل الشجاع لا يقال هذا غلط استعمال صحيح على وفق قانون اللغة العربية إلا أنه استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا أما قولك زيد الضفية الدار فهو استعمال غلط ليس استعمالا صحيحا ولو بالمجاز ما هو استعمال صحيح حتى مجازا ما بقدر ادعي ان استعمال الضفية بدلا عن كلمة من ما بقدر ادعي حتى انه استعمال مجازي بل هو استعمال غلط اشبه ما يكون باستعمال لفظ الحمار مجازا في الحائط رأيت حمارا شو بيطلع من رأيت حمارا رأيت حائطا هذا بسموه استعمال مجازي ولا بسموه غلط الحائط لا يستعمل لفظ الحمار لا يستعمل في الحائط لا حقيقة لانه مش موضوع الحائط ولا مجازا لأنه ليس معنى الاستعمال المجازي أن كله تستطيع أن تستعمله في أي معنى الذي يوضع له أبدا الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في معنى لم يوضع له ولكن ماذا مع وجود مناسبة مصححة للاستعمال ولح يجي معنى بواحد من الأمور المقدمة ما هو المصحح للاستعمال المجازي بالأمر السابع هل المصحح للاستعمال المجازي اسم الواضع أو المصحح هو الاستحسان الرضي إذا رح يجي بحث مستقل فإذا المجاز مو المحيط لفظ بستعمله بمعنى لم يوضع له يقول هذا مجاز بستعمل الحمار بالحائط وبستعمل الجدار بالشجرة وبستعمله صحيح هذا استعمال اسم الضفية بدلا عن حرف من في الترتيب الكلامي ليس استعمالا مجازيا بل هو غلط ولو كان الاسم والحرف مترادفان وموضوعان بمعنى واحد والفرق بينهما لحاظيا والفرق بينهما لحاظيا لكان ماذا؟ لصح استعمال أحدهما في موضع الآخر شو صار عندنا قياس استثنائي؟ لو كانا مترادفان لصح استعمال أحدهما في موضع الآخر ووجدانا لا يصح استعمال احدهما في موضع الاخر، فاذا ليس مترادفين، واذا الاتجاه الاول باطل. قال لصح، قال لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الاخر، مع انه لا يصح بالبداهه حتى على نحو المذهب، فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار مثلا ان يقال زيد الضبطي الدار. فإذا هذا يثبت ماذا؟ بطلان القول الأول. ثمة محاولة عند البعض لدفع هذا الإشكال على القول الأول، هذه المحاولة التعرض إليها وبيان كيف أن الشيخ لم يرفضها يأتي والحمد لله رب العالمين.
سلمكم الله.